السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ما تعسر، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يعقبنا عاقبة طيبة في ديننا وفي دنيانا، وأن لا يعسر علينا أمرا، وأن لا يعظم علينا شأنا، وأن لا يشدد علينا مصابا، وأن يكتب لنا التيسير والتوفيق، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بشروط الصلاة، قد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بستر العورة وما يتعلق بتفصيلاتها وأحكام العورات من جهة اختلاف ما يجب ستره اعتبارا بكل أحد بحسبه. وذكرنا أيضا ملاحظة الفرق بين مسألة عورة الصلاة وعورة النظر، وأن ذلك بينها أو فيها فروق لا تخفى لمن تأملها ونظر فيها. إلى أن انتهى الحديث أظن عند من صلى في ثوب محرم عليه، لكن قبل هذا من انكشف بعض عورته وفحش أحب التنبيه عليها، أظن أنها حصل فيها وهم فأعيدها باختصار تصحيحا لما حصل من الوهم في ذلك. أولا، إذا انكشفت العورة قصدا بطلت الصلاة، سواء كان المنكشف قليلا أو كثيرا، طال الوقت أو قصر. ثم قلنا أو إذا كان الفاحش قد انكشف ولم يطل مدته، فهنا لا تصح الصلاة إذا لم يكن بقصد فأسرع إليه فستر، لقصة ذلك الصبي أنه بدت أسته كما جاء في بعض الروايات. نعم. وأما إذا كان الانكشاف قليلا، فأما إذا كان الانكشاف قليلا فإنه لا يضر ولو طال، فإنه لا يضر ولو طال الوقت، لأنه لا ينفك أحد من ذلك. يقول الفقهاء لأن الثياب الفقراء لا تخلو من خرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فتق. إيش الفرق بينهما؟ يعني الخروق معروفة أليس كذلك، لكثرة استعمالها ونحوها، لكن الفتق يعني أنه لما كانوا يجملونها فربما فتحوه من هذه الجهة، وربما يعني جعلوه على هيئة معينة، فلا بد أن يكون فيه فتوق أو فتحات أو نحوها تزويقا وتجميلا، فربما أفضت إلى انكشاف العورة. نعم. نكمل. قال أو صلى في ثوب محرم عليه. ذكرنا أنهم قالوا لما كان قد صلى في ثوب محرم عليه فإنه لم يحصل ذلك الشرط، لأن الثوب المحرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فكان وجود تلك السترة كعدمها، فبناء على ذلك قالوا بعدم صحتها. وقلنا من أن ما رد ذلك إلى أصل عند الحنابلة رحمه الله تعالى في إطلاق القول من أن النهي يقتضي الفساد، وفي الرواية الثانية التي هي موافقة لجماهير أهل العلم والتي عليها الفتية أن ما يتعلق بمثل هذه المسألة لا يقال فيه ببطلان الصلاة، لأن العورة التي هي شرط للصلاة قد سترت. وأما محل التحريم فإنها وإن حرمت أو منعت من جهة أو حصل بها المقصود من جهة من ستر العورة، فهو محرم من جهة ثانية، فيحاسب على من جهة التحريم، ويصح له ما حصل له من الصلاة مع ستر العورة، لأنه لا يمكن أن نقول من أن عورته منكشفة أو أنه لم يحصل سترها. نعم. قال أو نجس أعاد، من صلى في ثياب نجسة، مع أن هذه المسألة تتعلق باجتناب النجاسة، لكن ذكروها تبعا لإرادة أن تذكر المسألة مع مثيلاتها أو ما يشابهها. فمن صلى في نجس، من صلى في ثياب نجسة، فهل يعيد أو لا يعيد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول من أنه يعيد، وهذا يدخل فيه القاصد والساهي والجاهل. أما القاصد فلا إشكال في ذلك، لأنه متقصد أن يؤدي الصلاة بما لا تصح فيه، وسيأتي بيان ذلك في الشرط الذي يلي هذا الشرط. وأما الساهي والجاهل يقولون من أنه صلى وقد اختل شرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فلزمه إعادتها كما يحصل بمن صلى محدثا، كمن يحصل بمن صلى محدثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء كان ناسيا أو جاهلا، سواء كان ناسيا أو جاهلا فإنه يعيد الصلاة. فقالوا فكذلك هنا. لكن هذا عند أو في الأصل في المذهب عند الحنابلة، وإن كان يعني محل نظر وتردد، وذلك أن القياس على الطهارة من الحدث أولا لا يستقيم من جهة ماذا؟ أن الطهارة من الحدث في الشرع جاء التشديد فيه أكثر من الطهارة من النجس، فالقياس على أي إذن؟ قياس مع الفارق، خاصة وأن الطهارة من الحدث إيش؟ فعلية، وأما اجتناب النجس فهي تركية. ومن المعلوم أن المتعلق بالأفعال والأعمال أعظم مما يتعلق بالتروك، فلأجل ذلك كان بينهما فرق. وأيضا من جهة الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صلى في نعلين فيهما قذر، فلما ذكره جبريل وهو في الصلاة خلعهما وأتم صلاته، ولو كانت مفسدة للصلاة لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين أن أول صلاته كانت باطلة، أليس كذلك؟ فلما أكمل صلاته ولم يستأنفها دل على أن أول الصلاة صحيح، فدل على أن من صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا فإنه لا يعيد. طبعا القول من أن الناس لا يعي الحنابلة هذا أصل المذهب أو مشهور المذهب، ثم بعض محقق الحنابلة قالوا من أنه لا يعيد، لكن وهذا استظهر صاحب الفروع والموفق وغيرهم، قالوا أن الناس لا يعيد. وأما الجاهل فبعضهم ألحقوه بالناس وبعضهم أبقاه على الأصل أنه يعيد، والظاهر والله أعلم أن الإعادة غير حاصلة لا في النسيان ولا في حال الجهل. نعم. قال: لا من حبس في محل النجس. طيب لماذا هنا قال أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس؟ قالوا أيضا لأن من صلى بثوب النجس يستدرك ما فاته، فلما كانت قد فاتته اجتناب النجاسة فإنه يمكنه إدراكها فوجب عليه. أما قولهم من حبس في محل النجس فلا إشكال في أنه لا يعيد، وهذا محل إجماع، لكن ليس الإشكال هنا، الإشكال لماذا فرقوا بين ما طهارة المحل و طهارة البقعة الثياب. فنقول أن هذا طبعا مما يرد إشكالا على الحنابلة، لكن وجه التفريق عندهم أنهم قالوا أنه لا حيلة له، أنه ليس بفعل منه، لما حبس في هذا المكان النجس ليس له حيلة في ذلك، فبناء على هذا ليس عليه فيه سبيل. ولذلك قال بعض الحنابلة أنه لو كان سجنه بحق فكأنه هو الذي استدعى لنفسه أن يكون يعني المكان أن يصلي في المكان النجس فتلزمه الإعادة في مثل هذه الحال. فعلى كل حال هكذا فرقوا، وهي محل اتفاق، وقد تقدم ما يتعلق بالمسألة قبلها. نعم. هذا راجع إلى مسألة، وهو أنه لما ذكر أصل الستر وما يجب فيه وما يتعلق به، وأنه لا أكمل أن يكون من ثوبين، وأنه يحصل بثوب واحد مع أحد العاتقين، فهذا قد تقدم الكلام في من شحت سترته، فبأي شيء يصح؟ هذا محل الكلام هنا، ولذلك وقال ومن وجد كفاية عورته سترها، إذا كان يجد ما يكفي فقد حصل له المقصود، فبناء على ذلك تصح صلاته. والظاهر هنا أن أنه في مثل هذه الحالة لم يستر أحد العاتقين، واضح؟ لم يستر أحد العاتقين، وفرقوا بينها وبين أولا أن العاتق وجب الستر فيه وإن لم يكن عورة، لا أحد يقول من أنه عورة. الثاني أنهم ولذلك قالوا بعضهم أنه بخيط كما تقدم، أنهم قالوا أن يعني ورد التردد فيها، فلأجل ذلك كان السترة متعلقة بمحل الوجوب المتيقن أو يعني الظاهر الذي لا إشكال فيه. نعم، ولأن ثبوت الستر العاتقين فيه إشكال، فمع التعذر أو مع عدم القدرة فإنه يسقط لأن وجوبه أقل من غيره. قال وإلا في الفرجين، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا أصل كامل في الشريعة، ولأنه لما كان الفرجان أشد في العورة وتعلق الحكم بهما، فإن لم يكفهما فالدبر، إذا لم تكن السترة كافية فيستر دبره. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الدبر ينكشف أو ينفرج في حال الركوع والسجود، فكان ستره أولى، بخلاف القبل فإنه يمكن أن يعني يلصق فخذيه حتى يعني يواريه عن الناس أو يواري بعضه أو بعض قبوله، فلما كانت الدبر أكثر فحشا في حال الصلاة في جهة الركوع والسجود كان سترها أولى، وهذا كله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، طبعا بعض الإخوة يقول يعني كيف يذكر الفقهاء هذه المسائل لما طابت لكم النعم وكثر بالناس الخيرات، ما كانوا يتصورون هذا مع أن العهد بها قريب، العهد هنا في هذه البلاد، تعرفون هذا الشيء أكثركم أغراب، ها تعرفون هذا الشيء يا دامير؟ قبل 70 سنة أو 80 سنة كان الناس أفقر ما يكون، ويذكر أن بعضهم لا كان يعني إن كان عنده ثوب واحد وقد يكون مشققا وقد لا يوجد، ولذلك أشد شيء على الرجال، وكان عيبا على الشخص أن يخرج بدون عمامته، كان أشد شيء عليهم أن تؤخذ عمامته، والمتأخر عن الصلاة تؤخذ عمامته، وكان بعضهم لا يجد. وقد ورأينا في بعض الدول يعني من اشتدت بهم الفاقة ربما كانوا على تلك الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إذا لم يجد سترة يعني ملكا له فلا يخلو إما أن يكون بمن حوله عنده سترة أو لا، فهل يلزمه الطلب؟ هل يلزمه طلبها أن يطلب ما يستتر به؟ قوله ومن أعير أو وإن أعير دليل على أنه لا يطلب، أليس كذلك؟ وإنما لو رأى الشخص وقال خذ هذه صلي بها، لأن الطلب فيه مذلة، ولأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لم يجد السترة فلم يلزمه أكثر من ذلك. نعم، وإن أعير لزمه قبولها، وكأنه يقول أما لو وهب سترة أعطي سترة لا يلزمه القبول. لماذا؟ يقولون لأنه إذا وهب تلحقه منة، أما الإعارة فالمنة بها قليلة، والناس لم يزال بعضهم يعير بعضا، ولم يزل بعضهم يعير بعضا، وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وإن كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عند هذه المسألة يقول أنه يلزمها القبول، لأن الله جل أو يلزمه الاستعارة وقبول الهبة، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. لكن على كل حال هذا على أصل مضطرد عند فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. وسطهم ولا وسطهم؟ وسطهم.
ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده.
قال ويصلي العاري قاعدا، لماذا؟ لأنه أستر له، لأنه أتم له في الستر. فلقائلنا أن يقول هو لما فقد شرطا من شروط الصلاة أيضا نجعله يفقد يترك بعض أركانها، فهذا من جهة النظر يكون مشكلا، لكن أصل هذا عند الحنابلة ما هو؟ الأثر. وتعرفون أن من أصول أحمد المصير إلى قول الصحابي، فلما جاء عن ابن عمر أن قوما يعني حصل أن قذف بهم المركب إلى جزيرة وكانوا عراة، نعم، فكانوا يصلون قعودا، فجاء عن ابن عمر ذلك، فدل على أن هذا هو المستحب في حقهم. وعلى هذا جرى الحنابلة رحمه الله تعالى، ولذلك قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. في ماذا؟ يعني في القعود والإيماء. في القعود والإيماء هو مستحب ليس بواجب، لأن ذلك أتم لستره، ولعظم ما يتعلق بانكشاف عورة الإنسان وما يلحقه من العار والذلة ونحو ذلك، فالشرع جاء بتيسير عليه في تلك الحال، وعلى هذا جاء عن الصحابة. لكن لو صلى قائما، أو مفهوم أنه لو صلى قائما لكانت صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الذي جاء إنما هو موافقة أو إذن في الصلاة في تلك الحال، ولأنه أيضا الله جل وعلا يقول صلي قائما فإن لم يكن، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم يكن فقاعدا، وهذا يقدر الصلاة قائما، فإذا صلى قائما فقد أدى ما عليه، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال وسطهم، ويكون إمامهم وسطهم، لأنه إذا تقدم عليهم يكون في ذلك انكشافا لعورته، وربما كان في ذلك فتنة، فلا يجوز، لا يجوز أن يكون أمامهم. قال الفقهاء إلا أن يكونوا في ظلمة أو عراة، وهذا متصور في الظلمة في بعض السجون، عافانا الله وإياكم من سجون الظلمة كما يقص علينا في بعض الديار والبلدان، حاشا هذه البلاد، عصمها الله تعالى من كل سوء وبلاء ومكروه، وحفظ العبادة والبلاد في أمن وأمان وصلاح الحال والدين والدنيا يا رب العالمين، وأصلح أحوال المسلمين بعامة. على كل حال إذن كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن إمامهم يكون وسطهم ولا يتقدم عليهم لئلا تكون فتنة، إلا بأن تكون ظلمة أو يكون كفا. نقول وسطهم أو وسطهم؟ وسطهم بالتسكين، بالتسكين إذا كان الوسط منفصلا عن غيره، أو ليس من جنس عن جنس ما سواه. يعني إذا قلنا الرجل وسط القوم، هل الرجل هم القوم؟ لا، الرجل واحد وهذا واحد وهذا واحد، نعم، لكن نقول وسط الصحفة، لأن وسط الصحفة وجانبها شيء واحد، شيء واحد، فما كان شيئا واحدا فإنه يكون بالتحريك، وما كان شيئين يكون بالتسكين. نعم. ويصلي كل نوع وحده، يعني من الرجال والنساء، فلا يصلي الرجال والنساء أبدا لعظم الفتنة المتعلقة بذلك، فلذلك مصلحته أن يصلوا أكثر من جماعة أتم من يعني مصلحة أن يتركوا الجماعة الواحدة أخف من أن يحصل بذلك الفتنة بين الرجال والنساء. نعم. أما لو كان المكان ضيقا بحيث لا يستطيعون أن ينفرد الرجال وتنفرد النساء فيقولون حتى في تلك الحال لا يصلون جماعة واحدة، لأن ذلك سيفضي إلى أن النساء يستقبلن القبلة وسيكون في مقدمتهم الرجال وسيرون عوراتهم، فبناء على ذلك يقول يصلي الرجال وتبقى النساء قد أداروا ظهورهن إلى جهة أو عكس القبلة حتى لا يروا الرجال في تلك الحال، ثم إذا انتهوا عكسوا فتقدم النساء فصلين والتفت الرجال إلى عكس القبلة أو الجهة المضاهية للقبلة فنظروا إليها حتى يسلم كل واحد من النظر إلى الآخر. نعم. يعني لو أن واحدا مثلا ألقى عليه السترة لما رآه يصلي فسقطت بإزائه خطوتين أو نحو من ذلك، فإنه يأخذها ويستر نفسه ويتم صلاته. لماذا لا يستأنفها؟ لأن صلاته التي ابتدأها على وجه تبرأ ذمته بها واتقى الله ما استطاع، فبناء على ذلك لم يحتاج إلى الإعادة. نعم، لم يحتاج إلى الإعادة. طيب ما الفرق بينها وبين الوضوء؟ الماء لو جاء، الماء لا يمكنه أن يستعمل الماء في أثناء الصلاة، فهو إما أن يتم الصلاة بدون ماء وإما أن يستعمل الماء في أثناء الصلاة، وهذا لا يتصور، ففرق بينهما. فبناء على ذلك نقول هنا أنه إذا كانت قريبة منه وحركتها لا تخل بحركة الصلاة يعني السكون في الصلاة والطمأنينة فيها فيتحرك، فإن كانت بعيدة فإنه ليس أمامه في هذه الحال إلا أن يقطع صلاته فيأخذ السترة فيستأنف الصلاة. لماذا؟ لأنه تعلق به حكم فعل ذلك الشرط ولم يحل بينه وبين فعله حائل فوجب عليه فعله، ولما كان لا يتأتى إلا باستئناف الصلاة وقطع الصلاة التي هو فيها لزمه ذلك. نعم. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى الانتقال، وذلك أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا في ستر العورة أحكام الألبسة وربما لا علاقة لها بأصل الشرط، لكن كما ذكرنا سابقا أن الفقهاء يذكرون الشيء ويذكرون ما يناسب ذكره عنده، فلما كان ذلك مناسبا ذكروه هنا. قال إذن ويكره في الصلاة السدل. ما السدل؟ السدل جاء النهي عنه في الأحاديث الصحيحة، نهى عن السدل في الصلاة في الصحيح، واضح؟ ما السدل؟ السدل ما هو؟ أي ثوب ترك متدليا، يعني جعله مثلا على كتفيه، مثلا نقول بعض مثلا اللي يستدفئون بها ما ادري ايش يسمونها، يعني الشال مثلا او نحو منه، او اي ثوب القاه ولم يضمه فانه يعتبر منهيا عنه. بعضهم يجعله في القباء والعباءه ونحوها، لكن هم يعبرون بالثوب مطلقا، ولهم في هذا في معنى السد الكلام كثير، لكن هذا هو الظاهر. فينبغي للإنسان أن إذا صلى وثم ثوب عليه أن إما أن يرده على كتفه أو أن يضمه بيديه نعم. يقول البشت كلمة فارسية والعباءة عربية، ومثل العباءة القباء، مثل العباءة القباء. القباء يعني يقرب من العباءة، لكنه يعني أن أظنه أقل يعني اتساعا، أقل اتساعا من العباءة. ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم يدخل يديه فإنه لا يلزمه، أو ذكر الحنابلة أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك. نعم. قال: ويكره في الصلاة السدل. وممن يعني نقل في معنى السدل بن قاسم رحمه الله في الحاشية، ذكر كلاما مناسبا لمن أراد الرجوع إليه. قال: واشتمال الصماء. اشتمال الصماء هذا ما هو؟ هذا نوع من أو صفة للبسة من اللبسات، يعني هيئة من هيئات اللبس، وذلك بأن يلف ثوبا على إيش؟ على جسده، ليس عليه سواه، ليس عليه سواه، مثل اللي يلبس الآن كثيرا الباكستانيون يلبسون عليهم، لكنه تحته شيء، هذا غير داخل الكلام في من لا يلبس شيئا تحته. فيقولون أن اشتمال الصماء يفضي إلى انكشاف العورة، فإنه لا ينفك من أن يدخل يده من تحت أو يجعل له أو من أثنائها، مثل بعض لبس أيضا الهنود في ذلك، وقد يكون عند نسائهم هذا كثيرا. على كل حال، أنه إذا كانت على هذا الوجه أنها اشتملت اللباس ولف على البدن بدون ما أن يكون تحته شيء، ولم تكن اليدان مخرجتان منه، يعني لم تخرج اليدين، فيستطيع الحركة ويأمن انكشاف العورة، فإن ذلك مكروه. لماذا يقولون من أنه مكروه مع أنه يفضي إلى انكشاف العورة؟ لأن الكلام هذا سابق، فإذا انكشفت عورته نرجع إلى الأحكام المتقدمة التي مرت معنا، هل هو انكشاف بقصد أو بغير قصد، هل هو قليل أو كثير، هل طال أو لم يطل، وهكذا. نعم. قال: وتغطية وجهه. قرأتها. نعم. قال: وشد وسطه كزنار. وتغطية وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة، فبناء على ذلك تغطية الوجه أكثر. ومثل ذلك اللثام على الفم والأنف، فإنه منهي عنه لهذا الحديث، ولأنها حال لا تناسب الوقوف بين يدي الله والخشوع له والإقبال عليه، وهذا مكروه. والمكروه يعني ماذا؟ أنه إذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة، كما لو كان ثم برد شديد أو يخاف من غريم يتبعه وهو لا يجد وفاء أو غير ذلك من الأسباب. واضح؟ نعم. قال: وكف كمه ولفه، وكف كمه ولفه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه نهى أن يكفت الرجل ثوبا أو شعرا، وهذا الحديث يعني ما علة ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم لئلا تمنع هذه الثياب ونحوها من السجود، حتى لا يحال بينها وبين السجود. على كل حال، قد جاء النهي عنها، فينبغي للإنسان ألا يكفت شعرا، ألا يلف شعره، وألا يكفت ثوبه، وألا يكفت ثوبه. بالنسبة للشماغ في هذا الوقت، هل نقول بناء على ذلك أن السنة أن تلبس على هذا النحو في الصلاة؟ ها؟ هما وجهان عند المعاصرين. شيخنا الشيخ ابن باز يرى أن ذلك إيش؟ أنها لا تسدل، تترك، فلا تكفت، فرفعها كفت لها. الشيخ بن عثيمين يرى أن الأصل في لبس الشماغ هو الرفع أجزائها، فلما كان كذلك فإنه لا يكون هذا كفتا، لأن الكفت هو خلاف الأصل، لأن الكفت هو خلاف الأصل. ويمكن أن يقال أنه يختلف باختلاف اللابس، فبعضهم إذا كانت حالته أنه يرفعها فلا يحسن به أو لا يعتبر ذلك في حقه كفتاً، وإذا كان ممن اعتاد إلقاءها أو إرسالها فإنه يعتبر في حقه، وهي محتملة، هي محتملة لذلك كله. والحمد لله أن الفقهاء لم يتركوا المسائل إلينا، لحرنا في أقل مسألة. هذه مسألة يعني مع ما يجد الإنسان لها من أصول ولا يحار فيها ويتردد. نعم، فالحمد لله أن مسائل العلم قد بينوها وحرروها حتى لم نحتاج إلى أن نكلف أنفسنا كثيرا فيها. أو يقال أنه إذا ابتدأ الظاهر، هل يتعلق بذلك ابتداء الصلاة؟ الله أعلم. نعم، قال وشد وسطه كزنار، أن شد الوسط يعني أن يربط حبل في وسطه أو حزام أو نحوه، وهنا النهي كحال لمنع للتشبه بالنصارى، لأن النصارى يشدون زنارا إما أحمر أو أصفر. الزنار ما هو؟ الخيط الذي يلف على البدن، على البطن، على الألم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك منهي عنه، وشد وسطه كزنار لأن لا يكون موافقا لهم، لأن لا يكون موافقا لهم. وهنا قال وسطه ولم يقل وسطه، يعني ضبطها حتى هنا، وضبط هذا الكتاب اللي هي تحقيق العسكر جدا يعني دقيق للغاية، من أحسن من ضبط هذا المختصر. قال وسطه، لأن وسط الإنسان منه وليس شيئا منفصلا عنه. نعم، قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. هنا خص الحرمة بالخيلاء ولم يعلق الحكم بالإسبال، فيفهم من ذلك أنه لو أسبل من غير خيلاء لم يكن إيش؟ محرما. صح أو لا؟ صحيح، صحيح. وهذا هو مشهور المذهب، قول جماهير أهل العلم، وهذا ظاهر السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظرون المسبل إزاره خيلاء، فإن قال قائل ما أسفل من الكعبين ففي النار، فإن من القواعد المتقررة أن العام يحمل على الخاص لو لم يأتي ما يزيده وضوحا، فكيف وقد جاء ما يدل على أن المقصود هو الخيلاء؟ فإنه في بعض روايات ما أسفل من الكعبين جاء تقييده مخيلة أو مخيلة، هذا واحد. والثاني ظاهر في فعل أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن إزاره يسقط، لا عبارتها نسيت الآن، لكن يسترخي، أحسن، يسترخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، فلم يرد الحكم إلى النزول من عدمه والإسبال من سواه، وإنما رد الحكم إلى صفة قائمة بالنفس، يعني لست منهم الذين يفعلونه خيلاء، فدل ذلك على أنه لا يكون محرما إذا لم يكن خيلاء، إذا لم يكن خيلاء. لكن ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من ذلك، أن يحفظ نفسه من ذلك، لكن يصعب القول من أن ذلك محرم. هذا من جهة. جهة ثانية أنه إذا كانت الحاجة داعية إلى هذا فلا بأس، لأن أيضا ما كان مكروها فإنه يرتفع الحاجة، مثل الصغير الذي يسرع كبره فيخشى فساد ثوبه، فإن هذا فيه فساد مال. إذا كان فيه عيب في أدنى ساقه يريد ستره لئلا يرتفع الثوب فينكشف. نعم، إذا كان مثلا في شدة برد ونحو ذلك، أو إذا مثلا كان هذا الثوب اشتراه كبيرا فإن ذهب يصلحه فسد ولا يصلح إلا بذاك. نعم، فهذه لأننا نقول من أنه ما دام أنه لغير الخيلاء لا يحمل، لكن ينبغي للإنسان أن لا يحمل نفسه على ذلك، لأنها أيضا ربما جر إلى الإنسان هذه الصفة من حيث لا يشعر، وتداعته نفسه إلى الشر وسول له شيطانه ذلك. نعم. قال في ثوب أو غيره، يعني قوله في ثوب كل ما يلبس، أليس كذلك؟ من غداء، من إزار، من سراويل، من غيرها. نعم. وكذلك لو كانت عمامة وغيره، يعني لو كانت عمامة وقد أرخى طرفها خيلاء حتى تجتر وراء فيكون في ذلك محرما. نعم نعم شيخ. ايش؟ بلا شك نحن نأمره، لكن ما محل الحرمة؟ وإزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، وما جاء في نحو ذلك بعضها إلى العضلة شد، ها؟ لكن لا يظهر القول بأن هذا محرم، لا يظهر. نحن يا أخوان أنا أعرف أن هذا قول أن هذا قول شيخينا الشيخ بن باز وابن عثيمين وكثير من مشايخنا، لكن هو الحقيقة يكاد يكون من المسائل التي خالفوا فيها عامة أهل العلم، عامة أهل العلم. فأنا أعجز عن القول بخلاف ما ذكر الحنابلة، خاصة وأنها مسألة يتتابع فيها أهل العلم قاطبة، مع يعني أن الإنسان يقصر عن مخالفة أشياخه، لكن المسألة يعني على كل حال نحن لا نخالف، ومثلنا أنا لا أقول شيئا، أنا أقرر ما ذكره هنا، لست بمخالف للمشايخ ولا بمخالف للحنابلة. نعم. لا لا طبعا هذا يعني محتاج إليه، هو محتاج إليه، لكن ما كان كالزنار فإنه منهي عنه، ما كان يشبه الزنار فإنه منهي عنه، يعني بعضهم يلبس خيط أحمر أو أصفر أو نحو ذلك يشبه الزنار، فنقول لا، هذا ينبغي لك ألا تفعل، ينبغي له ألا يفعله لئلا يكون مشابها للنصارى. نعم. بماذا؟ أن يكون طويلا. الجمال ليس هو الخيلاء، الخيلاء صفة تدل على يعني إيش؟ الكبر والغطرسة وازدراء الناس ونحوه. نعم. هو أثر عمر أو أثر. نعم أثر. نعم. اللي هو يعني بالإنزال الثوب بدون خيلاء أظن الكراهة، الآن أنت شوي أظنها الكراهة. نعم اسمحوا لنا الأيام هذه، أنا الدرس والله ما أستطيع عليه إلا يعني إلا خشية، ولولا يعني قدركم لأوقفت الدرس هذين الأسبوعين أو الثلاثة لظروف كثيرة، لكن يعني ما جاءنا من قصور، وعادتنا القصور حتى في ما مضى، فاعفوا عنا وغطوا ما ترونه من تقصير. أظن تراجعها شفها، لأني ما الآن خلاص ما عاد أذكر. نعم. الحزام عاد في الحج ولا وشون؟ لا هذا الحزام لا يعتبر هو شد وسطي، هو له حاجة حتى يعني لو قلنا من أنه يحتاج إليه، ولا يشبه ما يفعله النصارى في يعني في عباداتهم أو في كنائسهم. نعم. والتصوير واستعماله. تصوير واستعماله، هذه مسألة تكاد تكون من أغرب المسائل في هذا الزمان، من أعظم المسائل في هذا الزمان. كنا نظن أن التصوير ينتشر ويستشري، لكن ما كان في مخيلة الإنسان أن يكون التصوير أكثر من شرب الماء. ما كنا نتصور أن يصل التصوير إلى أن يكون كشرب الماء وأن يستمرئه الناس كهذه الحال. ومهما وقع الإنسان في شيء من هذا، فينبغي ألا نهون في شأنه وألا نسهل في أمره، وأن يستغفر العبد ربه من هذا التقصير الكبير فيه. التصوير جاء النهي عنه في الشريعة في أحاديث كثيرة، ليس تحريما مجردا، بل هو من الكبائر والعظائم، ولذلك جاء الوعيد فيه. لعن الله المصورين، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها يوم القيامة وليس بنافخ، كلف أن يعقد بين شعيرتين، ما أحد يعقد بين الشعيرتين، فكل ذلك يدل على أنه محرم تحريما بليغا عظيما كبيرا، فلا ينبغي التساهل فيه ولا التهاون. هذا من جهة الأصل التصوير. وإذا قيل التصوير فإنه يشمل أولا ما يتعلق برسم اليد، والحكم متعلق بذات الأرواح، كما جاء ذلك عن الصحابة، أن يرسم جبلا أو شجرة أو فلا بأس، واضح؟ ودلالة السنة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورة الكلب ونحوه، منع، فدل أن تعلق الحكم إنما هي بصور ذوات الأرواح. هذا إذن من جهة ثانية. جهة ثالثة، ما يسمى الآن بالتصوير الفوتوغرافي، هل يدخل أو لا يدخل؟ تصوير الفوتوغرافي الأصل أنه تصوير، والأصل أنه داخل فيه، ومهما قيل في ذلك من التسهيل أو التهوين أو التخفيف أو الصرف أو إرادة الإعراض، فلا تكاد تجد ذلك يجدي على صاحبه شيئا. وأكثر ما يقولون أنه حبس الظل، أليس كذلك؟ وليس تصويرا، فنقول ليس بصواب، ودعوى أنه حبس ظل ليس كذلك، لأن هذا التصوير فيه تبييض أو تحمير أو زيادة أو نقص، أليس كذلك؟ فإذا لم يكتفي بأن يكون مجرد حبس للظل، وإنما هو داخل في التصوير. يمكن أن يكون، أن يقال من أنه أدق من فعل اليد، لكنه داخل فيه. لا تظنوا أن هذا يحشرج في صدوركم، فهو يحشرج في صدري مثلكم، ونبتلى جميعا بهذا. لكن ماذا يقول الإنسان؟ هل نقل الصورة تصوير أو ليس بتصوير؟ يعني الآن بعض الناس ما يصور، لكن ممكن تجيه رسالة في واتساب أو في كذا، ها، فيمررها. هل هو نسخ لها آخر، نسخ آخر؟ الله المستعان، الله المستعان. تصوير الفيديو ونحوه، بعضهم يقول إذا كان مباشر على الهواء نقل هالقنوات ونحوها فالأمر فيه أيسر، مع أن لا يخلو الحقيقة من أيضا تثبيت ثم إعادة، مع أن نقل الفيديو ونحوه قد يكون قد يكون أقل من جهة الحكم في الجملة، لأن التصوير هو إثبات الصورة، أما هذا لا يثبتها، وإنما قد يعيد هذا بدون أن يثبت، يعني لا يمكن أن يكون له حالة يثبت فيها، يعني نخفف. لكن والله أن الإنسان يعني يبقى في مثل هذا حائرا، وأنا أقول والله لو لم يكن للإنسان من الذنوب في هذه الدنيا سيقابل الله به إلا هذا التصوير لكفى أن يهلكه، لكثرة ما نصور أو يصور الناس، كثرة ما يقع الناس فيه من التصوير، ولا يمكن أن يتوانى الناس عن ذلك ولو يعني يعني يقول بخليها للحاجة أو ليه. وأعجب شيء أن مشايخنا يعني حتى في أحلك الظروف وأشد الأمور، يعني فيما يطلب من تصوير الهويات ونحوها كانوا يمتنعون، حتى إن ولاة الأمر في هالبلاد لعلمهم بأن هؤلاء إنما امتنعوا ورعا خوفا من الله جل وعلا أصدروا بإعفاء لهم من الصور، أصدروا إعفاء لهم من الصور، فلذلك جملة من القضاة والمشايخ وأهل العلم الماضي مكتوب معفي من الصورة في مكان الصورة، وقد رأيتها في يعني بطاقة جدي رحمه الله تعالى وكثير شيخ باز مشايخ كثير. وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قيل له في التصوير فشدد، فقال يا شيخ مثل يعني أحيانا يحتاج إلى معرض مثل معارض الجهاد أو أحوال المسلمين المنكوبين في أفغانستان أو في كذا أو في كذا، ذيك الأيام أيام أفغانستان، قال يكفيهم ما كفى الأولين، قال يكفيهم ما كفى الأولين. فقال طالب تعنتا طيب يا شيخ البطاقة، قال رح لهم إن طاعوك رح الأحوال، إذا طاعوك بدون صورة لا يعني كأن الشيخ كره مسألة سؤاله على سبيل التعنت، يعني كأنه يريد أن يحج الشيخ. أو على كل حال هذا هو التصوير، واستعماله كذلك محرم، استعمال الصور بالتعليق والحفظ ونحوها محرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من عائشة أن جعلت الصورة التي فيها كلب ونحوه إيش خرج، وهي ما كانت قد صورتها بنفسها أليس كذلك، فدل ذلك على أن استعمال الصور محرم كمحرم، وإن كان ليس مثل التصوير في الحرمة والكبر الذنب. فينبغي للإنسان ألا يصور، ينبغي للإنسان أن لا يصور وأن لا يستعمل التصوير، وأن لا يجعل ذلك في ثيابه أو في بعض ستر بيته أو في جدوره أو نحو ذلك، فإنه محرم ممنوع. نعم. هذه يعني شوي ما نقول هي تمحل، لكن فيها تكلف. أنا سأقول لك شيئا، يعني سواء هو فعل هكذا حتى أتم أو فعلها بطريقة تتم. الآن لو جئتنا إلى مثلا شخص ثم سودت وجهه، ها، ثم جئت بورقة وضربتها على هذا الوجه حتى صار وجها، ايش تقول؟ انا صورت ولا ما صورت؟ هذا مثل يعني الجهاز الكاميرا اللي يسمونها الكاميرا، ليس كذلك؟ هو فاعل للتصوير بالطريقة المألوفة او بطريقة غيرها بما جدت من الآلات. فكما ان آلات الغناء والمعازف ايا كانت بالطريقة القديمة أو كانت ببعض الأشياء الحديثة هي معازف آلت له، فكذلك فالتعليق لأنها لم يفعل التصوير هذا يعني فيه شيء، إلا أن نتصور أن في كاميرا تجي من نفسها وتصورنا ما هو فعل زرغا ولا قربها ولم يأذى، فهذا يعني ممكن نقول هو ليس بمصور لكنه يصور. والله أعلم، الله أعلم. هذه مسألة عظيمة، يعني ما يقدر الواحد يقول فيها أكثر من ماذا، لكن ينبغي لنا الاحتياط. المشكلة أن الآن كثير من مباني الأمور حتى العلمية والخيرية ونحو ذلك على التصوير. والله أما التصوير فلا يجوز لقصد التعليم أو لغيره، ويمكن قصد التعليم بغير الصور التي يحصل بها التصوير، هذا لا إشكال فيه. أما وجود الكتب معك مصورة فكان بعض طلبة العلم أدركناهم فيما مضى ما كانوا يدخلون إلى مكتباتهم الكتب التي فيها صور حتى يطمسوها. أعرف أن أحد الإخوة مثل كتاب الأعلام للزريك اللي تعرفونه وهو مليء بالصور، أعرف أن أحد الإخوة يقول جلست أطمسه لا أدخله بيتي حتى انتصفت تعبت فترك ذلك، لكنهم كانوا كذلك. هكذا مبدأ الأمور. إلى كان شيخنا الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى يقول لما بدأ الناس يحلقون لحاهم ألف أحدهم قصيدة في ذم حلق اللحاء والإزراء بها بأهلها ونحو ذلك، وألفت في ذلك بعض الرسائل وجوب إعفاء اللحاء. يقول فآل الأمر به بعد مدد إلى أن حلق لحيته كما، فلا يزال الناس في ضعف ولا يزال الناس في استمراء للشر وتسهيل له وتخفيف لتبعاته حتى يقعوا في الأمر الكبير، حتى يقعوا في الأمر الكبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن لا يضلنا، نسأل الله أن يعفو عنا تقصيرا. نعم. طبعا هي على كل حال يعني في الجوالات لا تعتبر ظاهرة إلا في حالة واحدة، وهي إيش؟ أن تكون على سطح الجهاز وأيضا معمل الجهاز، فتكون في هذه الحالة أشد، في هذه الحالة أشد. وكل ذلك بلاء عظيم، وكل ذلك بلاء عظيم. نعم. قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن اللباس فيقول من أن اللباس الذي فيه ذهب نعم فإنه ممنوع منه، لا يجوز استعماله. وظاهر كلامه هنا أن الحكم متعلق بمن؟ بالرجال والنساء على حد سواء، لا يختلفون في ذلك، لأن النساء إنما خصصنا بماذا؟ باستعمال الحلي، والحلي جمع مفردها حلي. أنا أريد أن أستذكر ما كان مماثلا لوزنها لكن ما جت الآن على بالي، في كم كلمة يعني يتبين بها أن وزن المفرد هنا حلي، لكن ما جاء في بالي شيء مما يعني في 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 الذهن. نعم، واضح يا أخوان. فإذا الكلام هنا متعلق بالرجال والنساء، سواء كان منسوجا بذهب في أن يكون في ذهب أو أن يكون على ظاهره، ولذلك قال أو مموه بذهب، أو أن يكون مموها بذهب، ومموه يعني فيه ماء الذهب، والمقصود هنا ما فيه ماء ذهب يعني بقيت أجزاء الذهب فيه، وإلا فإن ما اكتسب لون الذهب ولم يكن جرم الذهب فيه لا يعتبر لابسا للذهب، فلا يكون ذلك محرما ولا ممنوعا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب الآنية. واضح يا أخوان؟ ولذلك قال قبل استحالته، قبل يعني زواله تحوله في بعض الأحوال، يعني مع كثرة اللبس ونحوه يصير إيش لونا لا حقيقة له، أو يتغير حتى لونه، فإذا تغير لونه ولا يبقى له جرم نعلم يقينا أنه لا يبقى له جرم. يعني لو مثلا أصلي هذا اللباس جعل في النار، فإن كانت ستجتمع إيش أجزاء الذهب ولو شيئا يسيرا فنقول لا زال جرم الذهب موجودا فحكمه موجودا، فبناء على ذلك يكون ممنوعا. أما إذا لم يكن يبقى شيء وإنما آثاره لون ونحوه، ولو جعل على النار وصلي عليه لم يخرج شيء من الذهب فلا يعتبر له حكم. نعم. نعم، إذن هنا الكلام على ثياب الحرير، فثياب الحرير محرمة، لكن تعلق التحريم فيها جعله المؤلف رحمه الله تعالى مخصوص بالذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الحرير قال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم، ولأن ثياب الحرير وما فيها من الرقة والليونة إيش؟ لا تناسب الرجولة والخشونة التي ينبغي أن يكون عليها الرجل. نعم، والمقصود بالحرير هنا هو ما نسج من دودة القز، وأما لو كان يسمى حرير صناعي أو نحوه فإنه لا يدخل في الحكم الذي ذكره مهما تناهى في النعومة، ومهما يعني كانت له من الجودة، ومهما بلغ من الغلاء. واضح؟ الحكم متعلق بما كان من دودة القز أصالة، هذا هو الحرير الذي جاء النهي به أو جاء النهي عنه، جاء النهي عنه. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الحرير هنا، فمتعلق الحكم ما هو؟ هل هو أي جزء من الأجزاء القليل والكثير، أم أنها تمام الثياب، يعني أن يكون ثوبا مصمتا كاملا من الحرير؟ ظاهر كلام الحنابلة أنهم علقوا الحكم ليس بأي جزء من أجزاء الحرير. لماذا؟ قالوا لأنه جاء الإذن في أربعة أصابع، وجاء في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود بإسناد لا بأس به، أنه قال ليس علي إنما النهي عن المصمة، وأما ما فيه علم أو سدات فلا بأس. واضح؟ فجمع الحنابلة بين ذلك فصاروا إلى تلمس ما يمكن أن يكون داخلا في النهي وما لا يكون، فلأجل هذا قال هنا وثياب حرير يعني خالصة، هذا واحد. واضح؟ وما هو أكثره ظهورا، يعني ما كان أكثر الثوب حرير، لأنه يصدق عليه أنه الأكثر أو الأغلب أو يدخل في الحكم. أذن يا شيخ يصلي شوى جمع بعد أذن. قال وما هو أكثره ظهورا، إذن نعم قلنا من أنه يدل على ذلك، على الذكور لا إذا استويا، فهنا إذا كان غير ظاهر أو كان مستويا، يعني نصف حرير ونصف غير حرير، فعندهم أنه لا يدخل في الحكم. لماذا؟ يقولون لأنه جاء النهي عنه وجاء الإذن فيه، فكان الحكم للغالب، فما كان غالبه حرير نعم فيتعلق به الحكم، يتعلق به الحكم. وكذلك لو كان خفيا، لأنه قال أو سداه، وسدات الشيء ما تكون يعني في أصله، ما تكون في أصله. نعم. قال أو لضرورة قرأتها. نعم سيأتي الآن. نعم إذن أو لضرورة، إذا كان لضرورة فأبيح كما جاء في قصة الزبير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لما تأذوا من القمل والجرب ونحوه. قال أو حكة مثل ذلك، أو مرض، أو حرب، لأنه المقصود بذلك إغاظة العدو وإظهار القوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني موضع الحرب. نعم. أو كان حشوا، فهم يقولون إذا لم يكن ظاهرا كما كان أصلا، يقولون هو السديم واللحم صوف، اللحم يعني اللحمة يعني اللي الظاهر، لأن اللحم هو الظاهر والعظم هو داخل، أليس كذلك؟ فإذا كان ظاهرا وليس بظاهر فلا يعتبر داخلا. كذلك إذا كان إيش حشوه يعني فيما بينه، يعني في داخله، إذا كان داخله، أو إذا كان له بطانتان إلى داخل البدن حرير وإلى خارجه ليس بحرير، فلا يدخلونه في الحكم في هذه المسائل. وللحديث بقية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.